عرف لي العبادة، ما العبادة؟ ما العبادة؟ الذين يذكرون الله بأذكار لم ترد يقولون عبادة، الذين يطوفون حول قبور الموتى يقولون عبادة، الذين يسألون الموتى يقولون عبادة، كل هؤلاء يقولون عبادة. طيب ما العبادة؟ إذا نحن ما عرفنا العبادة. لو عرفنا العبادة ما عبدنا غير الله. لو عرفنا العبادة ما طفنا حول قبر وليه. لو عرفنا العبادة ما دعونا غير الله. لو عرفنا العبادة ما أنفقنا ولا أعطينا لصناديق النذور عند الموتى. فما العبادة؟ عرف العبادة. ما العبادة؟ اكتب ما العبادة. العبادة هي اسم كما قال مصنفنا هنا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. كل ما يحبه الله تبارك وتعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. شوفوا أسئلة يا أخواني، أسئلة مهمة جدا، والله أسئلة مهمة جدا في غاية الأهمية. من العبد؟ وما العبادة؟ ولما خلقك الله سبحانه وتعالى؟ أسئلة ينبغي نحن نطرحها على أبنائنا، على أولادنا، على زوجتنا، على أبائنا، على جيراننا، على مجتمعنا. هذه أسئلة مسلمات، درسنا الضر ودرسنا ما هو أكثر من ذلك وما هو أقل من ذلك، لكن هذا الدين ديننا كما أشرنا من قبل، هذه مسلمات ينبغي أن نتربى عليها. ولهذا كما قلت لكم من قبل، هذه القضية أخطر من قضية النقاب وأخطر من قضية الختان وأخطر من أي قضية فرعية فقهية. هذه القضية لابد أن نعنى بها ونهتم بها وأن نربي أمتنا على تلك المسلمات الأولى وعلى هذه المعاني الأولى في هذا الدين العظيم المبارك. طيب السؤال الخامس والجديد في هذه الحلقة وفي هذا الكتاب، قال رحمه الله تعالى: متى يكون العمل عبادة؟ شوف التدرج، عرفنا العبد وعرفنا العبادة. طيب متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون؟ الجواب: إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. متى يكون العمل عبادة؟ متى تكون الصلاة عبادة؟ متى يكون الصوم عبادة؟ متى تكون النفقة عبادة؟ متى يكون الجهاد عبادة؟ إذا توافر فيه أمران: الأمر الأول كمال الحب، طب الأمر الثاني كمال الذل. يعني أصلي لربي سبحانه وأسجد لربي وأتلذذ بذلك، فأنا أسجد لربي سبحانه وتعالى محبا لما له، أسجد له محبا هذه الصلاة، ثم مع كمال الذل أشعر أن رفعتي في مقامي وهو السجود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم ولا وهو راكع ولا وهو ساجد وهو ساجد. مع أن المقام الحسي له اللي احنا نراه إنه أرفع ولا أوضع ما يكون وهو ساجد؟ لا، أوضع ما يكون ساجد. فالعبد وهو قائم غير العبد وهو راكع غير العبد وهو ساجد، فأوضع ما يكون حسا وهو ساجد، لكن لما كان سجوده لله مع كمال الحب وكمال الذل كان أرفع مقام العبد وهو ساجد، أرفع ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم إذا كنت في هذا المقام العظيم وفي هذا المقام الرفيع. فمتى يكون العمل عبادة؟ شوف المعاني الجميلة. أنا أريد أن أؤدي العبادة مع كمال الحب وكمال الذل، أنا لا أريد أن أؤدي العبادة بالتقليد، أنا لا أريد أن أؤدي العبادة إلفا فقط وأديها بالإلف خلاص. واحد تعود الله أكبر يقوم يتوضى ويصلي، واقف في الصلاة مع دنياه مع تجارته، رحت جيت عملت كسبت خسرت، أنا لو كنت بعت بالطريقة الفلانية كنت ربحت أكثر، الخسارة دي سبب فلان فلان، وبيصلي وراء الإمام فقط. اللي بيضبط صلاته تكبيرات الإمام، أول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يقول ياه أنا كنت أشعر بأنه جبل على ظهري، هناك جبل على ظهري، أزحت الحمد لله. بعض الناس يقول ده معنى جميل ومقام رفيع من مقامات العبودية. قل لا، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يعتبر الصلاة هما قد انزاح وجبلا قد انزاح؟ فإنه لا يكون عابدا العبادة التي هي كمال الحب وكمال الذل. إنما نحن نريد، انتبهوا معي لهذه المقامات والمعاني، إنما نحن نريد أن نخرج من مساجدنا بأذاننا وتبقى قلوبنا معلقة بالمساجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي من السبعة من؟ قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد. هل هذا مقام اللي يقول والله يعني أنا كأنه انزح عن كتفي شيء؟ أبدا. وإنما ده مقام من تعلق قلبه بالصلاة، هو يريده، لا يريد أن يخرج منها، وإنما يريد أن يداوم عليها استئناسا بربه سبحانه وتعالى، حين يخاطبه، حين يكلمه، حين أركع له، حين أسجد له. فرق بين المقامين، بين واحد يقول كأن أشعر بأنه جبل انزح، وبين آخر يقول أرحنا بها، وبين مقام آخر وهو تعلق القلب بالمسجد. ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. إن معمور مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنحن نريد هذا المعنى يتبلور، كمال الحب مع كمال الذل. أنا لا أريد رجلا يخرج إلى الصلاة وهو مضطر، أنا لا أريد امرأة تصلي لأن زوجها لا يحبها إلا إذا صلت، أنا لا أريد رجلا يصلي لأنه يريد ساعة الرزق، أنا لا أريد امرأة تصلي ليدفع الله عنها الأمراض وعن أولادها. نحن لا نريد هذا، إنما نريد رجلا يصلي عبودية لله، محبة لله، محبة لمقام الصلاة. نريد رجلا يحج حينما يقول لبيك اللهم لبيك لا يقولها بلسانه إنما يقولها بكل جوارحه، فآذانه تقول لبيك اللهم لبيك، وبصره يقول لبيك اللهم لبيك، ويداه تقولان لبيك اللهم لبيك، ورجلاه تقولان لبيك اللهم لبيك، وقلبه ملك هذه الأعضاء يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في محبتي، في إنابتي، في خوفي، في رجائي. إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا هو الحب، هذا هو الذل. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا، ويا له من نصر، حينما يدخل مكة فاتحا ويا له من عزة، ذكره الله بها فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الرفيع وتقف قريش تناظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخزاها الله، ويقف أبو سفيان في جانب وناحية مع العباس، فحينما دخلت كتائب المسلمين إلى مكة قال أبو سفيان: يا عباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. انتبهوا معي يا أحبتي، ماذا يعلق أبو سفيان على هذا؟ يقول: يا عباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. فقال العباس له: يا أبا سفيان، إنها النبوة ليست الملك. أي ملك هذا الذي سيطر على هذه الأمة في هذا الوقت القصير؟ أبدا، ليس ملكا، ما عهدنا ملوكا يفعلون ذلك، وإنما هي النبوة. إن أبرهة الملك قد أخزاه الله عز وجل وأرسل عليه طير أبابيل، لكن النبي دخل اليوم لا ليستبيح حرمة الكعبة، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر الكعبة من الأوثان والأصنام، ليعبد الله سبحانه وتعالى وحده، بعد أن كان حول الكعبة 360 صنما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في هذا المقام الرفيع وهو يدخل في كتيبة الأنصار والمهاجرين، يطأطئ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى تصل لحيته إلى أصل رحله صلى الله عليه وسلم. مقام الذل لله سبحانه وتعالى، مقام الذل. فمقامان عظيمان، مقام الحب مقام الذل، كمال الحب كمال الذل. هذا كلام من ذهب، والله هذا الكلام من ذهب، والله ما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الكلام. رحم الله الشيخ حافظ، رحم الله علماءنا جميعا. هنقول الشيخ حافظ ولا هنقول النووي ولا هنقول شيخ الإسلام ولا هنقول البخاري ولا هنقول مسلم؟ الحمد لله الذي شرف الأمة بأسماء، كل اسم منها لو كان عند أمة من الأمم لرأيتم ماذا يصنع، ماذا تصنع معه. أمة الهدى والهداية. يبقى العبادة متى يكون العمل عبادة؟ سؤال مهم. الجواب إذا كامل فيه شيئان، كمال الحب مع كمال الذل. طيب ما الدليل؟ قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طب المقام الثاني، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، نقول بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الشيخ لو سمحت عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
كان في مدرسة عندنا في المدرسة بتقول لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم علم الغيب كله.
أن الرسول إيه؟
صلى الله عليه وسلم ربنا أطلع على علم الغيب في رحلة الإسراء والمعراج، ولما نزل من السماء نسى بعض الأمور الغيبية، فما ردك على هذا القول بارك الله فيك؟
ولما نزل من السماء إيه؟
نسى بعض الأمور الغيبية.
لكن الله أطلع على الأمور الغيبية كلها.
هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشيش من على دار الدنيا إلا ما يعلم الأمور الغيبية كلها.
هذا كلام باطل، وهذا غلو لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسول. نحن نعم شوفوا كم ذكرنا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفضائل التي ورد بها نص. إنما نقول النبي يعلم الغيب، لا النبي ما يعلم الغيب. النبي ما علم عقد عائشة رضي الله عنها وهو بجواره تحت البعير، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد عائشة، وبات ليلة يبحث الصحابة عن عقد عائشة، ولما أصبح الصباح أقاموا البعير فإذا بالعقد تحته. ما لا، هذا كلام باطل. ومن ادعى أن النبي يعلم الغيبة فإن هذا والعياذ بالله خروج من الملة، لا يعلم الغيبة إلا الله. طيب معنا اتصل أيضا آخر.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية، يكتب لكم الأجر ويرفع قدركم على هذه الجهود الطيبة المباركة في هذا الإعلام اللي انتشر ودخل حتى أقصى الأرض، لكن هذا من توفيق الله واصطفائه لكم، وأسأل الله أن ينفع بكم. ثم أيها الشيخ الكريم عندي سؤال استفسار بالنسبة لإنسان يريد خطوات عملية لشفت كتاب الله جل وعلا، غير مسألة المجاهدة، هو كيف سيجاهد نفسه على أن يحفظ، هناك أمور أخرى غير الطريقة التي سيبدأ، أمور أخرى معينة له في حفظه إلى القرآن يحتاج أن تتوفر فيه. هذا هو السؤال باختصار، وجزيك خيرا يا شيخ.
نعم نعم. حتى تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أولا من سؤال الله عز وجل التوفيق والإعانة، فهو الذي يسر للذكرى. الأمر الثاني أخ عبد الله أنه عليك بأن تحفظ القرآن على قاعدته الصحيحة. وما قاعدته الصحيحة؟ واحد، أن تحفظ على شيخ متقن حتى تتقن الألفاظ. الأمر الثاني أن تداوم المراجعة، أن تداوم المراجعة. فالقرآن يتفلت وهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لكن إذا واظب الإنسان على التلاوة والمراجعة وكذا، وصل بما يحفظ، حاول تصلي بما تحفظ مثلا وتجعله وردا لك دائما، يسهل عليك القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ثالثا، اتخذ لنفسك نسخة خاصة، لأن الإنسان إذا حفظ وجاء يراجع تذكر الصفحة أمامه، إن كانت النسخ متفوتة فماذا يحصل؟ يحصل اختلاط في الحفظ، لكن اختر نسخة واحدة احفظ عليها. لكن لا أشد وصايا في الحفظ من المراجعة، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن. نعم. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء الذين هم بآيات ربهم مؤمنون، هؤلاء الذين هم بربهم لا يشركون إلى آخره، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة في هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة. شوفوا بقى مقام الحب مع مقام الذل. قال: لا يا عائشة، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم، ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الزاني، هذا السارق، هذا شارب الخمر، أبدا، وإنما هذا المصلي، هذا المطيع، هذا المتصدق، هذا المجاهد، لكن هل يقبل الله تبارك وتعالى مني أم لا؟ نعم. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين ذلك في قوله، بين كمال الحب وكمال الذل، في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا ورهبا، كمال الحب مع كمال الذل. إذن العبادة تكون مقبولة إن شاء الله، العبادة تكون عبادة يرضاها الله سبحانه وتعالى إذا كان فيها كمال ذل وكمال إيه؟ وكمال حب. إذا نقي عبادتك، نقي عبادتك، نقي طاعتك، اجعل عبادتك وطاعتك محبة لله سبحانه وتعالى وذلا أيضا له عز وجل. الحقيقة يا إخواني، الواحد منا الآن يستطيع أن هو أو إذا قدم إليه شخص مثلا هدية أو قدم له مثلا جميلا بقي أسير هذا الجميل طيلة حياته، فما بالكم بالرب سبحانه وتعالى الذي رزق وأنعم ومن في جوارح كثيرة سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة الهداية والاستقامة، ما بالكم ألا نعبده بحب؟ هذا الذي لا يحب، هذا الذي يحب، ربي يحب سبحانه، أسجد له وأحمده على تلك الصلاة التي وفقني لها بكل حب، أتصدق بكل حب، أصوم بكل حب. نعم. طيب نتلقى هذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
أنا قضيت الشيخ، أعاني من السحر من حوالي 10 سنين، وأعاني معاناة يعني، وأحاول وأعالج نفسي، ولكني يعني أعاني من هذا السحر، فلا أجر على هذا المرض وهذا المعاناة.
على كل يوم تعانين فيه أختي بارك الله فيك فأنت مأجورة، على كل يوم تعانين فيه من هذا فأنت مأجورة إن شاء الله مع الصبر والاحتساب. وعلمي أن رسولك صلى الله عليه وسلم سحر وصبر، لكنه أخذ بوسائل الشفاء فقام ودعا ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى شفاه الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء إن شاء الله، لكن لا تقنط ولا تيأسي، فلله سبحانه وتعالى حكمة بلغة، ولا تلجأ إلى صحرة ولا إلى عرافين ولا إلى دجالين، ولكن عليك باللجوء إليه سبحانه وتعالى. قالت عائشة والحديث في الصحيح: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم دعا، يعني كرر الدعاء وألح 6 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى فرج الله تبارك وتعالى كربه وأزال همه ووقاه هذا السحر بفضل منه ومنه. السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ شوفوا كلها أسئلة في غاية القوة والسهولة، في غاية القوة. هذه أسئلة احفظوها وسألوها من شئتم حتى يتعلم مجتمعنا الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، سؤال: ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ كل منا إذا سئل هل تحب ربك قال نعم أحب ربي. أنت تحب ربك؟ آه. وأنت يا امرأة؟ نعم. وأنت يا ولد؟ نعم. وأنت يا شيخ يا كبير؟ نعم. كلكم تحبون الله؟ طب ما علامة محبة الله؟ ما علامة محبة العبد لربه؟ كل شيء له دليل، أليس كذلك؟ وكل من ادعى دعوة لابد من دليل عليها وبرهان ساطع يبين صدقها من كذبها. أنت تحب ربك؟ نعم. فما علامة ذلك؟ علامة ذلك، شو بقى الكلام الجميل الماتع، الكلام الجميل الماتع، علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، الله أكبر، وأن يبغض ما يسخطه سبحانه وتعالى. يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيه بقى رأيكم في هذا الكلام الجميل؟ هذا كلام من ذهب أم لا؟ ما علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى؟ أنت تحب الله؟ نعم. فما علامة ذلك؟ ترك للصلاة؟ فما علامة ذلك؟ ظلم للعباد؟ فما علامة ذلك؟ نوم في أيام الصوم حتى لا تشعر بألم الجوع والعطش؟ ما علامة ذلك؟ تبرج وصفور؟ أنت يا متبرجة تحبين الله؟ آه نعم يا شيخ أحب الله، ومن يحول بيني وبين محبة الله هو الله فقط لكم، أنا أحب الله. طيب تحبين الله بالبنطال هذا؟ تحبين الله بالشعر المكشوف هذا؟ تحبين الله بالصدر المفتوح هذا؟ تحبين الله بما؟ إن كنت تحبين الله فخذي العلامة الدالة على ذلك. أعيدها قائلا: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله. الله يحب التبرج ولا الحجاب؟ الله يحب الحجاب. علامة حبك لله أن تحبي الحجاب. الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة أم لا يحب الصلاة؟ إذن فأحب الصلاة والأصلي. الله يحب الظلم ولا العدل؟ يحب العدل، إذن أعدل. الله يحب العقوق ولا البر؟ الله يحب البر، إذن أقوم بالبر. الله سبحانه وتعالى يحب الجهاد أم الخذلان؟ الجهاد، إذن أجاهد. وهكذا أنظر إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن المحب لمن يحب مطيع. وأرباب السلوك يقولون إيه بقى؟ يقولون علامة الحب القوية مش أن أحب شيئا لكن أو شخصا أو كذا، ولكن أن يحب الإنسان ما يحبه حبيبه، فما يحبه حبيبه فهو حبيب إليه. هذه بقى على مقامات الحب. أدل على ذلك بقصة وردت في السنة بعد طلاق هذا الاتصال. السلام عليكم.
لو سمحت، انا ابني متوفي عنده 2 سنة و9 شهور، هو بقاله كده بتاع 20 يوم.
نعم.
فانا الحمد لله رب العالمين صبرت واحتسبت عند ربنا وما صوتش وعملت اي حاجه من الحاجات دي،
الحمد لله.
هو بس كان دموع بس، والحمد لله بكى عليه. فهل دوت كده عليا في حرام؟ خصوصا ان هو حتى ما بشوفه في الحين بشوفه زعلان. وجي لمرات اخي بيقول لها، يعني بتقول انت بتروحش لمامتك ليه؟ قال لها عشان هي بتعيط. فهل انا كده ده عليا وزر؟
اولا البكاء على هذا الميت من الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رحمة او يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباد، فهذه رحمة نعم من الله سبحانه وتعالى. لكن اقول لك المداومة على ذلك ومداومة الحزن هذا من تمكن الشيطان من قلبك، لكن كون الانسان يحزن عموما حزنا منضبطا لا إشكال فيه، لكن منذ هذا الوقت وميت وانت الآن تدورين البكاء وكذا وكذا، هذا من تمكن الشيطان من قلبك. وعلمي أن ما عند الله خير لولدك، أنت تريدين له الخير؟ نعم. إذا ما عند الله خير له إن شاء الله. طيب هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم.
أحبك الله سيدي.
أحبك الله الذي أحببتني له.
لو سمحت معلش في معلش سؤالين بس اسمح.
نعم تفضل.
حكم الخيام في شهر الله المحرم.
حكم
الصيام في شهر الله المحرم.
حكم الختان؟
الصيام
الصيام. نعم.
حديث صلى الله عليه كل بارئ المفاجر معلم الشيخ. حديث صحيح يا زمان.
وإياكم بارك الله فيك. أما الصيام في شهر الله المحرم فهو مستحب أن يصوم الإنسان الشهر كله أو أن يصوم أكثره ولا أقل إذا لم يقدر من أن يصوم اليوم العاشر وأن يضيف معه اليوم التاسع، لكن صيام المحرم مستحب كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكد هذا الصيام يوم عاشوراء، وإذا أضفت إليه اليوم التاسع فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما حديث صلوا على كل بارئ فاجر فلا يصح، ولكن معناه صحيح، فمن قواعد أهل السنة والجماعة أننا نصلي على كل بر و فاجر، نصلي عليه على كل بر فاجر، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. طيب عود إلى هذا الكتاب المبارك، نقول ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ نقول علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى وأن يبغض ما يسخطه الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يجعل إيه أمره مع الحب والبغض لما يحب الله ويبغض الله. وكما قلت لكم الآن أرباب السلوك يقولون أعلى أنواع المحبة أن يحب الإنسان ما يحبه حبيبه، مش يحب الإنسان حبيبه فقط، ولكن يحب الإنسان ما يحبه حبيبه. وطبعا ده ليس ذا من قبيل عشق وغرام، لا، خذوا على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلل على ذلك. جاء في الصحيح أن النبي صلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ركب أبو سفيان خلف العباس ليلة الفتح وكذا، وجاء في أوساط المسلمين وأبصره عمر، حديث له قصة طويلة لكن أنا أختصر اختصارا، وأبصره عمر قال من أبو سفيان وهو يركب خلف العباس؟ من أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ذمة، يلا تعال أقتلك. وفر به العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العباس وأبو سفيان على النبي بالبغلة وعمر في إثرهما حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العباس وأبو سفيان وهذا هو عمر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وأراد أن يقتله. فقال له العباس انتبهوا معي، قال له العباس مهلا يا ابن الخطاب، والله لو كان من بني عدي بن كعب، لو كان من عشيرتك يعني، لما قلت هذا. انتظر يا عمر، أنت على ما تصر على قتل أبي سفيان، لو كان من قبيلتك لما فعلت ذلك ولما أصرت هذا الإصرار؟ فماذا قال عمر فاروق الأمة رضي الله عنه؟ قال مهلا يا عباس، أنا وقد قلت ذلك انتظر، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخط طاب نفسه، يعني من إسلام أبي. سبحان الله، أنا أحابي لا 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 لقد كان إسلامك يا عباس يا عم رسول الله أحب إلي من أن يسلم أبي. طيب لما؟ قال ذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. الله أكبر، الله أكبر على هذا المعنى الرفيع الجميل. من منا لا يحب الخير لأبيه؟ كلنا يحب الخير لأبيه أفضل من أي أب آخر، لكن حين تنتقل المحبة لهذا المعنى، ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لقد كان إسلامك يا عباس وأنت لست من عشيرتي أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه الذي هو أبي. لما؟ لفضل في العباس ونقص؟ لا، لأن إسلامك يا عباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. لهذا أنا أحب ما يحبه من حبيبي. فأعلى مقامات الحب كده، أن أنظر إلى حبيبي ماذا يحب فأحب، فربي سبحانه وتعالى المنعم ماذا يحب، أنا أفعل ما يبغضه الله، أنا أبتعد عما يحبه الله، هكذا يكون الحب؟ هذا ما يقبل من الناس في دنيا الناس، ما يقبل. فكيف مع رب الناس سبحانه وتعالى؟ فعلامة محبة العبد لربه ما هي؟ أن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله، فيقف عند الأمر فيمتثله، وعند النهي فيجتنبه. أن يوالي أولياء الله، إنما يوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأن يعادي أعداء الله، ولاء وبراء، مبني على إيه؟ مبني على حب الله. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم لعشيرتهم لأهليهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ربنا يجازيكوا عنا خير يا رب.
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
والله أنا بحب ربنا أو بخاف منه وبصلي الحمد لله وبصوم وبعمل يعني اللي ربنا يرضيه، بس بخاف دايما، خايفة كده يعني، كل ما بصلي بحس إن فيه وساوس كده بتكلمني، وأحس إن في حد واقف ورايا عايز يخنقني. أنا والله خايفة أو من ربنا، يعني مش عارفة أعمل إيه.
الخوف من الله يقتضي العمل، وطالما أنك تعملي إذن هذا هو الخوف المشروع. أكثر من هذا وساوس، أكثر من هذا وساوس، فالذي يحصل لك من هذا السماع أو تهيئ هذا السماع أو كان أحدا وراءك أو كذا، هذا كله من وساوس الشيطان. لكنك إن شاء الله بصلاتك خائفة، فمن كان عابدا لله كان خائفا راجيا، والأمر يحتاج إلى بساطة أكثر مما يعني تقولين هذا، فهذه من وساوس الشيطان حتى يفسد عليك العبادة ولذة العبادة. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال وطلب. السؤال بالنسبة للصيام في شهر محرم، يكون الأفضل إن الصيام في يوم التاسع والعاشر فقط ولا صيام الشهر بالكامل؟
طبعا صيام الشهر بالكامل.
هذا بالنسبة للسؤال. بالنسبة للطلب، في عندي أخت في الله بناتها الأربعة وابنها وزوجة ابنها توفوا في حادث، فياريت يا شيخ تدعي لها أن الله ربي يصبرها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرها، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا بميزان حسناتها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يكرم نزولهم وأن يوسع مدخلهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ثوابها وفي ميزان حسنتها إن شاء الله. أما عن سؤالك الذي سألتيه بارك الله فيك، وهو هل أفضل صيام عاشوراء مع تسعاء أم صيام الشهر كله؟ طبعا أفضل صيام الشهر كله، أفضل شيء صيام الشهر كله، ومنه التاسع والعاشر، لكننا نقول من كان مقتصرا فليقتصر على اليوم التاسع والعاشر. نعم، إذن عرفنا علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. إذن أخذنا سؤالين، السؤال الأول متى يكون العمل عبادة؟ الجواب يكون العمل عبادة مع كمال الذل وكمال الحب. طيب ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ علامة محبة العبد ربه أن يفعل ما يحبه الله، وأن يبتعد عما يبغضه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا العبد إذا صار إلى الخيرات، إذا صار إلى الفضائل، فإن ذلك دليل محبته لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقف يوم بدر بين صفين المشركين، بين صفين المشركين والمسلمين، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الجنة، وقال من يقتل يوم فله الجنة. فتقدم رجل يقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه تمرات يأكلهن، فنظر إلى التمرات، شوف الحب، الحب غاية الامتثال، فنظر إلى التمرات وكن في يده وقال أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ ياه إنه لزمن بعيد، بيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، إنه لزمن بعيد. ثم ألقى التمرات من يده وخاض في وسط المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا يحب الله ولا لا؟ هذا يحب الله. أما الآخر وهو ما سنذكره بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم معك، تفضلي.
كيفك يا شيخ؟ ألو.
تفضلي. نعم معك، تفضلي.
يا شيخ أنا ساكنة متزوجة و قبل فترة اشتريت لجوز السيارة، فهو راح باع السيارة وتزوج فيها، فجيت أنا رفعت عليه قضية على أساس إني بدي السيارة، بدي دفعتهم في السيارة، فهو أنكر وحلف يمين يعني عند المحكمة وعند القاضي إنه ما إلي فيها، بس هو بيحكي في بينه وبين نيته إنه يعني هو بدي يرجعه لإلي، بس قدام القاضي حلف يمين، فهل هذا يمين الغموس ولا شو؟ بس بدي تفيدني يا شيخ.
نعم نعم بارك الله فيك. هذا اليمين الذي حلفه الزوج يمين غموس، هذا يمين غموس، واليمين الغموس ليس له كفارة، ليس له كفارة لأنه سهل، لا لأنه صعب جدا، ولهذا ليس له كفارة، إنما اليمين المنعقد الذي له كفارة هذا أمر سهل، إذا كفر الإنسان ضمن المغفرة إن شاء الله. لكن زوجك هذا يمينه يمون غموس، وينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحلف الكذب بعد ذلك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضلك الشيخ.
أهلا وسهلا
أخوك الشيخ صادق الطوار من دمياط.
مرحبا أخي صادق،
أهلا مولانا.
حياكم الله يا أخي صادق.
الحمد لله على السلامة مولانا على الحج المبارك.
الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا.
الله يبارك عمرك، حضرتك من شرف الدنيا كلها ومنور الدنيا كلها مولانا والله.
بارك الله فيك وفي أهل دمياط جميعا.
فينا يبارك في عمرك مولانا، وحشنا مولانا والله.
الله يبارك. الله جل
أن يرفعك كرامة وعزة وشرف.
أمين وإياك.
وأن يمكنك وأن يرفع قدرك وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك مولانا.
اللهم أمين. أمين. اللهم أمين وإياك. بارك.
صادق الطواهي من دمياط. أسأل عز وجل أن يبارك فيك.
أبارك الله
ونحن
فيك.
والله نتكلم من حضرتك.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا أخي صادق. بارك الله. بارك الله. طيب معنا اتصال آخر من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فصل اتصال. طيب نكمل ان شاء الله وبجانب. فنقول اذا علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى ان يفعل ما امر الله عز وجل به وان يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فيقف العبد عند الامر والنهي. وقدمنا مثالا هذا عمير بن الحمام، ما الذي رغبه في الاقبال على الله سبحانه وتعالى الا الحب للقاء الله عز وجل، فمن أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. انظروا إلى المعنى الآخر في رجل آخر وهو أبو جهل، عليه من الله ما يستحق، هذا الصنديد الذي واجه النبي وعاند النبي وعارض النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الجموع وحشد الحشود وجند الجنود للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم بدر وانطلق عليه إليه صقراني من صغار المسلمين في حادثة تعرفونها جميعا، حتى ضربه أحدهما ضرب فرسه فوقع، فتلقاه الآخر بضربة في صدره فارتمى. الشاهد ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه وارتقى على صدره. انظروا إلى هذه الكلمة، شوفوا عمير بن الحمام ينظر إلى التمرات في يده ويقول أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد، وبين أبي جهل حينما صعد ابن مسعود على صدره وقال أما أنا لك أن تسلم؟ هذه آخر لحظة، أما أنا لك أن تسلم؟ فقال أبو جهل ماذا؟ هذا نقوله بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، بارك الله فيك يا شيخ ونفع بك الله إن شاء الله. السلام
وفيك، بارك الله فيك أخ حسين.
يا سيدي أنا عندي محل أبيع أجهزة خلوية وأبيع بالأقساط، فعندما أبيع جهاز بالأقساط أرفع السعر عن السعر النقدي، فهل في هذا يعني شيء في هل هو يعني من صور ربا ولا لا؟ ومتى يكون من صور ربا أو يعني من بيع محرم؟ يعني أنا إذا سألني شخص كم ثمن هذا الجهاز أقول له مثلا 100 دينار، يقول لي مثلا أريد أن أشتري على سنة مثلا أقساط، فأقول له هذا 180 أو 150، فهل هذه زيادة حرام أو لا؟
نعم،
علما أن يكون هذا الشخص يعني ليس محتاج للجهاز يعني حاجة ماسة أو يعني شيء أساسي، هذا شيء كمالية. فأفيدينا فضلكم الله.
طيب بارك الله فيك أخي حسين. بالنسبة لسؤالك هذا إن شاء الله تبارك وتعالى البيع جائز إن شاء الله ولا إشكال فيه، فإذا قلت بهذه الصيغة التي ذكرتها هذا الجهاز 100 نقدا و120 تقسيطا فلا إشكال. أما الممنوع أن تقول هذا الجهاز 100، فإذا أردت أن تأخذه نقدا فالمئة 120، فتحولت الصيغة من الزيادة على السلعة إلى الزيادة على المال، وهذا حرام. انتبه معي، صورتان إحداهما جائزة والأخرى غير جائزة. إن قلت هذا الجهاز 100 نقدا و120 تقسيطا فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أما إذا قلت هذا الجهاز 100 والـ100 بـ120 فهذا ربا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ معايا أرضك يعني في عادل.
نعم عادل تفضل.
سرعة عربية من البنك وكده. في البنك يعني مش بنك عادي يعني بنك صفر الإفلاس. فالبنك ده يأتي بيقول لك لازم تجيب له عرض أسعار من صالة من صالة يعني وكده، وإحنا عايز حضرتك تفتي فيها أنا على أساس نعرف إذا كان في موضوع البنك ده هل في ربا او لا او نشتريها او لا يعني.
بس طيب انا مش عارف الصوره، ما انا عشان افتيك لابد ان اعلم الصوره كامله. يعني اذا اذا كانت الصوره طويله ممكن تتصل بنا ان شاء الله بعد الايه البرنامج ان شاء الله. اذا كانت الصوره طويله عموما تبقى تتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله. اذا السؤال بما ما علامه محبه العبد ربه؟ نعم، قلنا ابن مسعود رضي الله عنه لما ارتقى على صدر أبي جهل فقال لأبي جهل أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تسلم؟ فماذا قال أبو جهل؟ شوفوا كلمة عمير بن حمام ماذا قلناها، والآن هذه الكلمة لأبي جهل ماذا قال فيها؟ قال لقد آن لهذا الرويعي أو ما كان لهذا الرويعي، تصغير للراعي، ما كان لهذا الرويعي أن يطأ صدر أبي سفيان، بلغ صاحبك. شوف انظر ماذا يقول أبو جهل لابن مسعود، بلغ صاحبك أني ما زلت أكرهه ولو كانت رأسي في قعر جهنم، ولو كانت رأسي في قعر جهنم. فأقول لكم بارك الله فيكم هذه المسائل مسائل مهمة جدا. كلنا يحب الله سبحانه وتعالى ويخبر أنا أحب الله أنا أحب الله، لكن أين أنت من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أنت يا شارب الخمر تحب الله؟ أنت قلت بأنك تحب الله، لكن هل أنت تحب الله حقا؟ إن كنت تحب الله حقا فأين أنت من شرب الخمر؟ فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا سؤال في غاية الأهمية. طيب السؤال الثالث في هذا في هذه الحلقة والثامن في هذا الكتاب، كم شروط العباد؟ حتى يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة وحتى تصح العبادة، فما شروط العباد؟ أسئلة في غاية الأهمية. نقول هذا البرنامج مهم جدا وهذا الكتاب في غاية الأهمية. نعم، طب معنا اتصال ونكمل إن شاء الله الجواب. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك؟ معك أخوك في الله عمار من الجزائر.
مرحبا أخي عمار من الجزائر وأهل الجزائر.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
وبلغنا لك السلام أهل الجزائر كلهم.
ونحن نسلم عليهم جميعا إن شاء الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
عندي أختي ثابت وعندها صور قديمة يعني. ما حكمها؟
طيب يا أخي.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
عندي أخي يعني يسألك، يقول بأن سنة الفجر هل تكون جميلة يعني في البيت أو في المسجد؟ وشكرا، السلام عليكم.
طيب بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. أما حكم الصور أخي بارك الله فيك، فإنه لا يجوز ذلك، لا يجوز لأختك أن تحتفظ بأي صورة من الصور. الصورة فقط إنما يفعلها الإنسان للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الصورة فإنه يذهب إلى الاستوديو ويصور نفسه للبطاقة، لجواز سفر، أما للاحتفاظ والذكرى فلا يجوز. فإن كانت الصور التي عند أختك للاحتفاظ والذكرى فلا يجوز هذا. أما بالنسبة لركعتي الفجر يعني سنة الفجر اللتين تكونان قبل صلاة الفجر، فهل السنة صلاتهما في البيت أم في المسجد؟ كان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ثم يضجع بعد صلاة السنة. فمن السنة أن يصلي الإنسان السنة فين؟ في البيت، سواء سنة الفجر أو في غير سنة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا الفريضة. نعم، فنقول سنة الفجر وغير سنة الفجر السنة أن تؤدى في المسجد. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، أغلق التلفاز لو سمحت. بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
عندي سؤال بسيط
منك. تفضل.
عندنا في دولة يوم الخميس يوم عرفة. اليوم اللي اجتماع المسلمين.
الصوت يقطع. لعلك أخي علي تتصل إن شاء الله مرة ثانية، لعلك تتصل مرة ثانية إن شاء الله. فنقول السؤال الثامن، كم شروط العبادة؟ حتى يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة فلابد لها من شروط، وحتى تصح العبادة لابد لها من شروط. نحن قلنا بأن العبادة لابد أن يكون فيها كمال الذل مع كمال الحب. هذه العبادة حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوافر فيها شروط. فما هي هذه الشروط؟ قال رحمه الله تعالى الجواب ثلاثة، الشروط ثلاثة. الأولى صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. أول شرط صدق العزيمة، وهذا شرط في الوجود، لأن الإنسان لو لم يكن له إرادة، لو لم يكن له عزيمة ما أدى العبادة. فحتى توجد العبادة لابد من عزيمة تؤهل للقيام بهذه العبادة. طيب الشرط الثاني وهو المشهور إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى ألا يدان إلا به. وهذان الشرطان الثاني والثالث شرطان في قبول العباد. يبقى عندنا ثلاثة شروط حتى تقبل العبادة وحتى توجد العبادة لابد من ثلاثة شروط، شرط في وجودها وشرطان في قبولها. أما شرط الوجود أجيبوا معي، أما شرط الوجود فهو صدق العزيمة، إذا لم توجد العزيمة فلا توجد العبادة. طيب وحتى يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة فلا بد فيها من شرطين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص من تعبد ولماذا تعبد؟ لماذا تعبد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لمن تصلي؟ لمن تصوم؟ لمن تتصدق؟ ترجو وجه من؟ بأي عبادة تفعلها؟ ترجو محمدة الناس؟ ترجو ثناء الناس؟ والأمر الثاني كيف تعبد؟ ولهذا نقول إن الشرطين الإخلاص والمتابعة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل لما وكيف. فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن الكيفية. طيب، قال رحمه الله تعالى: ما هو صدق العزيمة؟ الشرط الأول، وقلنا أن هذا شرط فين؟ في الوجود. طيب، ما هو صدق العزيمة؟ قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. أن يصدق قوله بإيه؟ بفعله. أن يبذل الجهد، أنا أقول كلاما أدعي فيه محبة الله سبحانه وتعالى، هل كلامي هذا يكون عاريا عن الفعل أم لابد من فعل يصدقه؟ لابد من فعل يصدقه. ولهذا عاب الله عز وجل على المؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، قال تبارك وتعالى الدليل الذي ذكرناه: لما تقولون ما لا تفعلون. هذا شرط، الشرط الأول وهو العزيمة، صدق العزيمة. طيب، ما معنى إخلاص النية؟ أن يخلص العبد لربه سبحانه وتعالى، ما معنى إخلاص النية؟ كيف أكون مخلصا؟ الجواب هو أن يكون، انظروا إلى معنى الإخلاص، انظروا إلى معنى الإخلاص واكتبوا، أرجو كتابته، أرجو كتابته. ما معنى إخلاص النية؟ قال رحمه الله تعالى: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. أن يكون مرادك من العبادة التي ذكرناها من قبل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أن يكون مرادك ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد إلا وجه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى ما معنى الإخلاص؟ أن تجعل مرادك لله من أي عبادات تعبدها. ولهذا يا أخي أنا أنصحك قبل أن تتوضأ وتقوم لتصلي ركعتين في المسجد، لابد أن تسأل نفسك لمن تصلي وماذا تريد من وراء هذه الصلاة. طيب، أنا أريد صيام المحرم، طيب لمن أصوم وماذا أريد من وراء هذا الصيام؟ أنا أريد أن أتصدق بصدقة، لمن أتصدق وماذا أريد من وراء الصدقة؟ أنا الآن أتكلم وأشرح وأدرس وأنت تسمع، ماذا أريد من هذا الشرح وماذا تبتغي أنت من وراء هذا السماع؟ أريد وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، أخونا من مالي الأخ علي عاود الاتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام أخ علي، بارك الله فيك.
الحمد لله. يقول لك عندنا يوم عرفة يوم الخميس، يوم عرفة يوم 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 الجمعة، وأنتم عندكم في مكة المكرمة عندها يوم الخميس، صح؟
صح. لا، إحنا عندنا
طيب. نحن صمنا يوم، في بعض العلماء إنتنا يقولوا لا، يوم الخميس يوم الجمعة هو يوم عرفة، مع أن في السعودية يوم الخميس هو يوم عرفة. فالصيام، فما حكم الصيام؟ هذا نصوم اليومين الاثنين، يعني يوم الخميس ويوم الجمعة، وعندنا يوم العيد يوم السبت. فهل نصوم يوم الخميس ونترك ولا نصوم يوم الجمعة، أو نصوم كلاهما لنجد الأجر والثواب في صيام يوم عرفة؟ بارك الله.
نعم، بارك الله فيك أخ علي. إذا دخل هلال ذي الحجة فالناس تبع في ذلك إن شاء الله للسعودية، الناس تبع في ذلك للسعودية، لأن هناك الحج، ولا ينبغي أن يتفرق المسلمون. فإذا رأت المملكة الهلال، إذا رأت المملكة الهلال وكنا تبعا لها باعتبار الحج، باعتبار الحج، فإنه يحج في السعودية، المالي والمصري والليبي والجزائري والسعودي، وكل هؤلاء يحجون جميعا. ولا ينبغي أن نقف نحن على عرفة اليوم، وعرفة مثلا بالأمس كانت في بلدة أو غدا تكون في بلدة. أبدا لا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن نتفرق. فإذا رأت المملكة الهلال ورأت أن يوم عرفة يوم كذا، فالناس تبع لها في هذا الباب حتى لا تحصل الفرقة بين المسلمين ولا يحصل التنازع بين المسلمين. وكان عليكم يا أخ علي أن تتبعوا المملكة في ذلك، فمن وافق وتبع المملكة في هذا في يوم عرفة وفي يوم العيد فقد أصاب، فقد إيه؟ فقد أصاب، لأنه يلزم من تصحيح قولكم أنتم ومن تصحيح رؤيتكم أنتم أن الناس ما وقفوا يوم عرفة، وبالتالي فحج الجميع إذن باطل. لا يا أخي، نحن وقفنا يوم عرفة بالتحري بالهلال، والناس تبع للمملكة في هذا، بارك الله فيك. طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسمع.
أنا إحسان عم كلمك من سوريا يا شيخ.
مرحبا أخي إحسان، أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية يا شيخنا، الله يجزيكم كل خير.
بارك الله فيك.
شيخي لو سمحت أنا عندي بس توضح لي بعد إذنك.
تفضل.
سيدي الكريم، أنا كنت على معصية والحمد لله الله تاب علي.
الحمد لله.
الحمد لله من فضل الله. وأنا الآن أنا أريد الزواج. ولكن أنا اللي كنت يعني على معصية معها عم تعارضني. هي مسكينة، حبي واقع في قلبها. أتمنى منك يا شيخ بس أنه توجه بعض الكلمات للي مثل حالتي.
يعني أنت سؤالك الآن أنك تريد أن تتزوج من امرأة معينة كانت معصيتك معها أم من أخرى؟
لا لا، غيرها،
ولكن حبك واقع في قلبها.
نعم.
وأنت
أرجو أن تدعو لها.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وعلى نساء المسلمات، وأن يتوب الله تبارك وتعالى عليها. ونقول لكل يعني أخت وقع نعم. في قلبها عشق لرجل، فإن هذا من الشيطان، وينبغي للمرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والمرأة تحب الحب المشروع، تحب زوجها الذي شرع الله تبارك وتعالى لها محبته، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لها محبته. أما أن تحب رجلا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أما أن تحب رجلا في غير شرع الله عز وجل، فإن هذه معصية، معصية مهما كان هذا الرجل. فلا ينبغي أن يكون هناك عشق بين رجل وامرأة أبدا على الإطلاق، بين رجل وامرأة. أما ما تكون بين الرجل وزوجته فهذا مشروع، حب مشروع. أما بين الفتاة والشاب فهذا لا يجوز أبدا. فمن ابتلي بمثل هذه الأشياء فليسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع هذا العشق من قلبه، وأن لا يجعل الشيطان عليه سبيلا ولا سلطانا. لأن هذا العشق يا أخواني قد يؤدي إلى معاصي أخرى. العشق هذا قد يؤدي إلى الوقوع في الجريمة والعياذ بالله. العشق هذا يشغل القلب عن الله سبحانه وتعالى، يشوش ذهن الإنسان فلا يعبد ربه سبحانه وتعالى العبادة المقبولة الصحيحة. لهذا نقول ما ابتلي به شبابنا وامتليت به بناتنا من هذا العشق ينبغي أن يتوب الرجل وأن تتوب المرأة من هذا كله. طيب على كل، نحن نقف عند شروط العبادة، وهو الشرط الثاني الإخلاص، لأن البرنامج يعني انتهى ووقت انتهى. وجزاه الله خير الأستاذ أشرف، يعني قد أمد في وقت البرنامج بعضا من الوقت تفاعلا مع إخواننا الذين يسألون من هنا وهناك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي هذه القناة، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر على أن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في هذا البرنامج المبارك النبراس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان.